ولمن أراد أن يستمع أمر الدين في القضية أن يستمع، ولمن أراد أن يترجم الأقوال إلى أفعال فليترجم، وعلى الله قصد السبيل. إننا حينما نريد أن نتكلم عن حرب مع أبناء القردة والخنازير في هذا الوقت الذي نسمع فيه أزيد الطائرات وضرب المدافع والأصوات الصادرة من الأسلحة المتقدمة في كل مكان، فما ينبغي لعباد الرحمن أن يخشوا صوتا ولا انطلاقا. وإنني أريد أن أشرح ماهية الموضوع فأقول إن كلمة الحرب تعني القتال، وإن الآيات الواردة بقصد الأحكام في القرآن الكريم لها خصائص. فاستمع على سبيل السرعة فلن أكرر كلمة فالتقط، وعلى سبيل السرعة حتى يتسنى لي أن أدخل في قضيتي فحصل بأمر الله واحفظ على سبيل السرعة. قلنا إن خصائص آيات الأحكام تنقسم إلى ثلاث: الأولى التقليل من التقنين، الثانية نفي الحرج، الثالثة التدرج في التشريع. والقتال أي الحرب مع إسرائيل أو غيرها تدخل في باب التدرج في التشريع، والتدرج في التشريع يمر بمراحل ثلاث: عصر الاستضعاف، ثم عصر الموازنة، ثم عصر الكفاءة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالما كان موجودا في العصر المكي. أقول إن النبي والجماعة المؤمنة الموجودة بمكة كانت مستضعفة، لا تملك قانونا ولا تستطيع تثبيت الشارع المكي. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشارك في قراره ولم يتخذ قانونا يطبقه على الجماعة المسلمة. من أجل ذلك أمره الله تبارك وتعالى بعدة أمور، منها الصبر على المشركين، ومنها الصفح، ومنها الإعراض. لذلك حسبه أمر الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. والحق يقول له بعد قول الحق تبارك وتعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن هذه الآيات أتت بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر: فاصبر صبرا جميلا. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله وأمر الجماعة المسلمة أن تتمثل بالسلوكيات الإسلامية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، تبدأ قضية الموازنة وقضية تجسيس الخط. أو شئت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبث النبض الإسلامي في قضية الدفاع أو قضية القتال، فخرج من خرج على سبيل التخيير لا على سبيل الأمر أو التسيير في غزوة بدر فقاتلوا المشركين فحدثت الكفاءة للجماعة المسلمة. انتقل المسلمون بعد قضية الموازنة أي قضية الدفاع إلى قضية الهجوم مباشرة بعد إذ ظهرت الكفاءة. استمع إلى الحق تبارك وتعالى حينما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، إلى آخر هذه الآيات المباركات. وإن الحرب مهما كان الأمر فيها من مرارة، أقول إن الكرامة الإسلامية إذا ذهبت فلا أمر من ذلك على الإطلاق، وإن بطن الأرض للمسلمين خير من ظهرها. يسمع بعد ذلك الى تقسيم الديار حتى ادخل في قضيتي. اتينا الى خصائص ايات الاحكام والى التدرج في التشريع ثم الى الديار، مثل ديار فلسطين المحتلة وديار لبنان المحتلة وديار الدول الاسلامية التي غزاها الشيوعيون او العلمانيون. ذكر اهل العلم ان الدار على قسمين بعد تقسيم بعد التقسيم الاولي، ان الدار الاولى هي دار الاسلام وان الدار الثانية هي دار الكفر. وقالوا في تعريف دار الاسلام ان دار الاسلام هي الدار التي تعلوها احكام الشريعة الاسلامية حتى ولو كان معظم اهلها من غير المسلمين. وقالوا في تعريف دار الكفر هي الدار التي لا تعلوها راية الشريعة الاسلامية بل تعلوها راية الكفر حتى ولو كان معظم اهلها من المسلمين. اختلف الائمة الاربعة حول هذا التعريف ثم اوجدوا تعريفا متفقا عليه فيما بين الاربعة، مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد. قالوا في هذا التعريف اي دار، انظر على التقدير، ان اي دار دخلها المسلمون عنوة او بامان، عنوة اي قهرا او بالحرب او بامان، ودخلوا فيها ورفعوا فيها احكام الاسلام صارت دار اسلام حتى ولو غلبوا على امرهم بعد ذلك واحتلها المستعمر او القاهر وغلبهم على امرهم ثم دمر شأنهم واعلى راية الكفر، فان الدار تبقى دار اسلام ما دام اهلها ممكنين من تأدية شعائر الله رب العالمين. اختلف ابو حنيفة في نقطة انفرد بها بعد هذا الاتفاق فقال وجاز لدار الاسلام ان تتحول الى دار كفر. قال في هذا التعريف اذا توافرت شروط الاربعة، هذه الشروط احفظوها معي الان، هذه الشروط الاربعة، قال ان لا يمكن المسلمون فيها من تطبيق الشريعة الاسلامية. النقطة الثانية ان لا يمكن المسلمون فيها من تأدية الشعائر والعبادات. النقطة الثالثة ان تكون متاخمة لدار الكفر اي بجوارها. النقطة الرابعة ان لا يجد المسلم او المستأمن او الذمي الامان الاول الذي كان يجده في ديار المسلمين. مش هفسر شيء من اللي عدى عشان نلحق الان ندخل في القضية، تقاربوا يرحمكم الله. واسمع معي الان الى القضية الحقيقية بعد هذه التعريفات الموجبة التي ادعو الله ان تكونوا قد فقهتموها ووقفتم على الغازها. ندخل في قضية الحرب مع اسرائيل. ما معنى كلمة اسرائيل بداية؟ ان اسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، اسرائيل واسراء بمعنى عبد، انظر عبد او صفي، ايل كلمة عبرية تعني الله، فاسراء اي عبد، ايل اي الله، واسرائيل هو يعقوب النبي يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم على الجميع وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. وان اسرائيل هذا صاحب هذا الكيان المبدوء بالشرف الكبير بدأ قبل ميلاد المسيح باقل من 2000 عام. وان اسرائيل تختلف عن كافة الشعوب في كينونتها وبدايتها ونهايتها، فان بدايتها حميدة الا ان نهايتها عنيدة. ان اصلهم محمود لكن فرعهم مذموم. ان الاصل لهم انبياء لكن الفروع خنازير، غضب الله عليهم وسخط عليهم ولعنهم. لكن ما مكنوا في هذه الارض الا بثلاث خصال، الاولى باستعمال الذرائع والعمائل والصنائع والسماسرة الذين ملكوهم زمام البلاد والعباد. النقطة الثانية بالاستيلاء على جميع وسائل الاعلام العالمية وبث الجنس لطرح قضية الجهاد وإنهائها. الثالثة باستعمال رؤوس الأموال والضغط على الدول العظمى عن طريقها لإذلال المسلمين في كل مكان. وهيهات هيهات، فإن المسلمين أذل ولا حول ولا قوة إلا بالله. العنصر الأول، كيف نحارب إسرائيل؟ إن دولة مثل إسرائيل لا تتعدى 6 مليون، حكمها رئيس للوزراء متطرف تلمودي، وهو هذا نتنياهو استطاع ان يظهر قادة المسلمين في كل مكان على شكلهم الحقيقي وعلى جوهرهم الطبيعي. استطاع هذا التلمودي المتطرف ان يظهر عورة 1 مليار مسلم في شتى انحاء البقيعة. استطاع هذا المتطرف ان يجعل المسلمين في خوف عظيم وتحت رحمة كلمة منه، ان شاء رضي عنهم وان شاء سخط عليهم، وكأنه الاله الذي يحاج الله رب العالمين. ان الامة التي عقمت عن ان تلد رجالا حقيقيين بفعل الجبن المستحكم وامراض القلوب وسقوط البيئة في تبعية مذلة تحت ما يسمى باوهام الصداقة للغربيين وللامريكان، استطاع هؤلاء الكفر ان يجعلوا منا اضحوا كهوى العوبة. زعموا اننا لهم اصدقاء، وهيهات هيهات، فاننا بذلك كذبنا رب البريات حينما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن سماسرة الاعداء ابوا الا ان يكذبوا القرآن ويعلنونها صراحة، ويعلنونها صراحة اننا لهم اصدقاء وهم لنا اصدقاء، حتى ان رأسا اسلامية عظمى جلست في مقر الصليب وقالت في وسائل الاعلام انا لا استريح الا اذا اتيت في هذا المكان وانا احبه، وانا نقول له يحشر المرء مع من احب ونحن منك براء. ان الاسلام لا يشرف بضم 1 أو 2 أو 3 أو 1000 أو 1,000,000 الى صفوفه، فان من بيننا الاعرج والاضحوك والسمل والسكران والضائع والساب لجين الله رب العالمين، وهم يحسبون علينا في كل لحظة وفي كل حين.